بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عندما كنا نتكلم عن مدرك قاعدة السوق، ورد في رواية منها عنوان أرض الإسلام، فإن هذا العنوان وإن كان خارجا عن موضوع سوق المسلمين، ولكن لا بأس أن نذكر بعض ما يترتب على المصنوع في أرض الإسلام بالنسبة إلى حكم التذكية. لو فرضنا أن مسلما يعيش في بلاد الكفر، فإن الجلود التي يصنع منها الأحذية والأحزمة وما شابه ذلك، والتي تعرض في تلك الأسواق، محكومة جميعها بعدم التذكية والنجاسة بحكم استصحاب عدم التذكية، والحكم بنجاسة ملاقيها بحسب المشهور. ولكن لو كان مكتوب عليها أنها صنعت في بلد إسلامي مثل تركيا أو مصر أو إيران أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة إما أن لا يحصل الاطمئنان بصحة الكتابة من حيث أنه يحتمل بأن إنما كتب عليها ذلك لكي يرغب المسلمون في شرائها، ففي هذه الحالة فإن المحكم هو استصحاب عدم التذكية والحكم بالنجاسة. وأما إذا أورثت الكتابة اطمئنانا عند الشخص بصحة المكتوب عند المسلم، ففي هذه الحالة يمكن القول بثبوت التذكية والحكم بالطهارة وإن كان معروضا في بلاد الكفر وسوقها، فلا يتوقف الحكم بالتذكية كونه معروضا في سوق المسلمين. إذن المعروض في سوق الكفار أيضا لو حصل اطمئنان بأنه صنع في أرض الإسلام، نعم، بحيث أكو سبق يد مسلم بالنسبة إلى المعروض في سوق الكافرين، أيضا يمكن الحكم بالتذكية. والدليل على هذه الدعوة بأنه يمكن الحكم بالتذكية هي موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرناها ما قبل الرواية الأخيرة عند ذكر مستند القاعدة، والتي ورد فيها لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، فإنها تدل على الحكم بالتذكية بمجرد العلم بصنعها في بلاد الإسلام وإن كانت معروضة في بلاد الكفر. والحاصل من جميع ما ذكرناه أن اللحوم والجلود التي يشك في تذكيتها فإن الأصل الأولي فيها هو عدم التذكية استنادا إلى استصحاب عدم التذكية، وهذا الاستصحاب محكم إلا في ثلاثة موارد: الأول فيما إذا كانت معروضة في سوق المسلمين، ففي هذه الحالة نتخلى عن الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية، ونحكم بالتذكية، أو كانت تحت يد مسلم، هذا المورد الثاني، والمورد الثالث وإن كانت تحت يد مسلم وإن لم تكن معروضة في سوقهم، هذا المورد الثاني. المورد الثالث: أو كانت مصنوعة في أرض الإسلام وإن كانت معروضة في سوق الكفار.
إن صار السوق أمارة مستقلة
لا لا، حتى إن كان أمارة على أمارة. نعم، على كل حال السوق إلى كاشفية
عن اليد،
عن اليد، وتارة لا ماكو سوق يد. اليد مباشرة، كما لو عرض اللحم من قبل مسلم في غير السوق. والثالث شنو؟ هو الصنع في بلاد الإسلام وإن كان معروضا في بلاد الكفر. هذه الموارد الثلاثة هي موارد الاستثناء عن الأصل الأولي، وهو الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية. الجهة الخامسة يقع فيها الكلام بأن يد الكافر بعد الفراغ عن عدم كونها إمارة على التذكية، هذا مسلم، أن يد الكافر لم تكن أمارة على التذكية، ولكن إذا أخبر هذا الكافر بتذكية اللحم أو الجلد الذي يبيعه وأورث قوله اطمئنانا، نعم، يعني يطمئن الإنسان من قوله، لأنه وإن كان كافرا ولكنه لا يكذب، ومع الأسف هو هكذا صار الآن، يمكن الاطمئنان الذي يحصل من قول الكافر أكثر من الاطمئنان الذي يحصل من مسلم. زين، ولكن إذا أخبر هذا الكافر بتذكية اللحم أو الجلد الذي يبيعه، هل يمكن القول بحجية إخباره فيحكم بتذكيتها أو لا؟ إذن من دون الإخبار هذا مفروغ عنه، بأن مجرد كون يده على اللحم أو الجلد، يعني يد الكافر على اللحم أو الجلد، لم تكن أمارة على التذكية لأنه كافر. ولكن إذا حصل إخبار منه، يمكن إذا أخبر بأنه هذا اللحم الذي أبيعه مذكى على الطريقة الإسلامية، وهناك مسلم قد ذبح هذه الذبيحة،
الآن يحصل
فيه. نعم، يمكن، نعم، انزين، ففي هذه الحالة وأنا أعلم بأنه لا يكذب، أعلم بأنه لا يكذب، يمكن بناء على إخباره أن أحكم على هذا اللحم الذي تحت يده أو الجلد الذي تحت يده بأنه مذكى أم لا. فيمكن أن يقال إذا أورث الاطمئنان كافي، يعني أنت من تريد تشتري فد بضاعة أصلية الآن في بلاد الكفر، عندما يقول لك بأن هذه بضاعة أصلية يحصل لك الاطمئنان بأنها بضاعة أصلية، بخلاف في بلاد المسلمين ممكن أن يقسم لك بأنها بضاعة أصلية وأنت لا يحصل لك الاطمئنان. نزيل، فلقائل أن يقول إحنا نريد نعرف بأن هذا اللحم مذكى واقعا أم لا، وهذا الإنسان الصادق الذي يوثق به وإن كان كافرا يخبرنا عن هذا الواقع، يمكن أن يقال بأنه كافي. إضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أوجه يمكن التمسك بها لإثبات هذه الدعوة، وهو شنو؟ حجية إخبار الكافر عن تذكية ما في يده، ما تحت يده. لذا يقول: قد يستدل على حجية إخبار الكافر بالتذكية بثلاثة وجوه. الوجه الأول: خبر إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. الوسائل، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث السابع. وتقريب الاستدلال بها هو أن يكون السؤال من المشرك البائع، فيدل ذلك على حجية شهادته لا محالة، وإلا لو لم يكن جوابه حجة علي لما أمرني الإمام أن أسأل المشرك بأنه شنو، مذكى أو غير مذكى. واضح؟ نعم. ولكن يرد عليه أولا أن الظاهر كون المقصود من السؤال هو الفحص والتحقيق عن كون ما يبيعه المشرك هل هو مذكى أم لا، وليس المراد منه تحصيل شهادة البائع وإخباره حتى تدل على حجية إخباره في ثبوت التذكية، ولا أقل من قوة احتمال كون المقصود من السؤال هو التحقيق، فإن ذلك كاف في حصول الإجمال فيها، وإذا كانت مجملة لا يمكن أن يتمسك بها. احنا كنا نقول بأنه الإمام أمره أن يسأل المشرك حتى تفيدنا للاستدلال، ولكن يحتمل فيها بأنه إذا رأيت المشرك يبيع اللحم، يعني الكافر يبيع اللحم في سوق المسلمين، تأكد وتفحص من غير هذا الكافر بأن هذا اللحم الذي يأتي به الكافر مذبوح عن طريق المسلمين، بحيث ذاك الذابح والقصاب يوزع لحمه وبعض اللحم يعطيه إلى الكافر لكي يبيعه. إذا كان كذلك فيحكم عليه بأنه طاهر، لا أن تسأل نفس المشرك بأنه مذكى أو غير مذكى.
ما
الاحتمال هذا موجود بأن المشرك، ليش شنو القرينة؟ القرينة انحصار حجية إخبار خصوص المسلم في الروايات الأخرى. نعم، هذه هي القرينة. فإحنا فيها احتمالين، هذه الرواية أن يكون المسؤول هو المشرك، ومورد السؤال عن التذكية أو عدم التذكية، فلا بد وأن يكون جوابه حجة، وإلا لكان الأمر بالسؤال لغوا. هذا المقدار، هذا الاحتمال يفيدنا للاستدلال، ولكن في مقابله احتمال آخر بأن المراد من السؤال هو التحقيق، والتحقيق ليس بالضرورة أن يكون من المشرك، بل من المسلمين الآخرين، بأن اللحم الذي يبيعه فلان المشرك هو نفس اللحم الذي يأخذه باقي المسلمين من القصاب الفلاني بحيث مذبوح بالطريقة الإسلامية، غاية ما هناك الآن بالواسطة هو يبيعه. إذا كان كذلك فهو مذكى. على هذا الاحتمال بعد الرواية لا تفيدنا لحجية قول الكافر وإخبار الكافر. نحن نريد أن نقول ولو على سبيل الاحتمال أنه الاحتمال الثاني أيضا قوي، بمجرد مجيء هذا الاحتمال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لماذا بطل الاستدلال؟ لأنه يوجب إجمالا في الرواية. هذا أولا. ثانيا، أن الرواية ضعيفة سندا بإسماعيل ابن عيسى، فلا يمكن الاستدلال بها على المدعى. الوجه الثاني، خبر الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ ما تقول في الفرو يشترى في السوق؟ فقال الإمام: إذا كان مضمونا فلا بأس، إذا كان مضمونا فلا بأس. الوسائل، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 10. وتقريب الاستدلال بها مبني على كون المراد بالضمان، حيث قال إذا كان مضمونا، تعهد البائع وإخباره بالتذكية. وحيث أن مورد الرواية مطلقا وشاملا للبائع الكافر أيضا، لم يخصص بأنه فقط إذا كان مسلما وتعهد لك بأنه مذكى كافر، فهو شنو؟ مطلق، يشمل المسلم، البائع المسلم والبائع الكافر. فإنها تدل على حجية خبر البائع الكافر أيضا، بل مع إلغاء خصوصية كونه بائعا يمكن استفادة حجية خبر صاحب اليد الكافر بالتذكية مطلقا، وإن لم يكن في مقام البيع. نعم، لأن النكتة المرتكزة عرفا للحجية وكونه صاحب يد لا كونه بائعا، عندما قال إذا كان مضمونا يريد أن يقول بأنه إذا كان يتعهد لك، أعم من أن يكون في مقام البيع أو في غير مقام البيع،
أو مسلم أو غير مسلم.
أي المسلم فقط عن، ولكن لأنه مطلق يمكن القول بأنه شنو؟ شامل لمطلق البائع. إن قلت إن هذه الرواية عامة، ظاهر الرواية عام يشمل المسلم والكافر، والحال أن الروايات الدالة على حجية خصوص يد المسلم، هذه الروايات خاصة. إذن هذه الرواية عامة وتلك الروايات خاصة، فلا بد من تخصيص هذه الرواية بالروايات الدالة على حجية يد خصوص المسلم ككل عام وخاص. قلت هذه القاعدة مسلمة، ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن التخصيص عرفا إنما يكون في مورد يكون الفرد المخصص بقدر معتنى به حتى يأتي التخصيص ويخرج هذا المقدار المعتنى به، لا أن يصل إلى الحد الأكثر حتى يصير تخصيص الأكثر، ولكن لابد وأن يكون نعم مقدار يأتي التخصيص لكي يخرجه، يعني مقدار معتد به. فلذا يأتي الدليل الخاص ليخرج ذلك القدر المعتد به. وأما إذا كان الفرد المخصص نادرا، إذا كان الفرد الذي نريد تخصيصه نادرا وقليلا، ففي هذه الحالة لا يحكم العرف بلزوم التخصيص
خارج تخصص،
يعني بمقدار من القلة بحيث العرف لا يعتني به حتى يريد، لأنه أنت تدرون بأنه التخصيص هو جمع عرفي، كون نشوف بأنه المستند له العرف يسلك هذا الطريق عند مواجهة هذه المشكلة أم لا. العرف قطعا إذا كان الفرد الذي يراد تخصيصه وإخراجه من الحكم بمقدار معتنى به يرتكب التخصيص، ولكن إذا كان بمقدار قليل نادر ففي هذه الحالة العرف لا يعير اهتماما حتى يريد أن يخرجه بواسطة التخصيص. ففي هذه الحالة لا يحكم العرف بلزوم التخصيص، وإلا لم يكن التخصيص عرفيا. ففيما نحن فيه هذه القاعدة بشكل عام، ففيما نحن فيه تطبيقها على ما نحن فيه، فإن الغلبة في سوق المسلمين لمن؟ للمسلمين. وأما وجود الكافر في سوق المسلمين بدرجة من الندرة بحيث لا يحكم العرف بلزوم تخصيصه لندرته وقلته، وعلى هذا يشكل القول بالتخصيص. واضح؟ يعني التخصيص عادة لا يتحقق من أجل إخراج فرد أو فردين. نعم؟ عادة يعني العرف عرفا يعمل التخصيص فيما إذا كان يريد أن يخرج عن تحت الحكم مقدارا معتنى به، والحال أن وجود الكافر في سوق المسلمين في آنذاك في نزل بعد أكثر كان نادرا جدا، نعم فلا يرتكب ذلك العرف. ولكن مما يحل المشكلة سواء قبلنا هذا الجواب أو لم نقبله، ولكن مما يحل المشكلة بما لا يصل إلى التخصيص أن الرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد، فلا يمكن اعتبارها حتى تصل النوبة إلى دعوى التخصيص أو عدمه. أيضا رواية
العام اللي ادعى الدعية
نعم هي ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة لا يعتنى بها، إحنا نأخذ بشنو؟ بالروايات التي خصصت حجية الإخبار بيد المسلم. الوجه الثالث التمسك بسيرة المتشرعة، فإن سيرتهم قائمة على التأكد بحصول التذكية للحم المباع، وإن كان هذا التأكد والاطمئنان حاصلا من إخبار الكافر صاحب اليد إذا كان واثقا من صدقه. هسه احنا عادة الآن أنت أجاركم الله عندك مريض في بلاد الكفر ووصفوا لك دواء وهذا الدواء حذروك بأن هناك أصلي وهناك مقلد، فدواء مريضك هو هذا الدواء الأصلي. عندما يقول لك كافر ولكن ذات تخصص وفي مركز معتبر وقال لك بأن هذا هو الأصلي، تثق به أم لا تثق؟ تثق به، حتى بالنسبة إلى دواء المريض. فممكن أنه، فلذا يعني سيرة المتشرعة كما أنهم يثقون بأن هذا الدواء هو الصحيح، يثقون إذا أخبرهم بأنه هذا اللحم مذكى ومذبوح على يد مسلمين مع جميع الشرائط. نعم، لا يفرقون بين المسلم الذي يورث قوله الاطمئنان أو الكافر الذي يورث قوله الاطمئنان بالصدق. فلذا يمكن أن نقول بأن إخبار الكافر مع الوثوق بصدقه بالنسبة إلى التذكية يمكن أن يكون حجة تمسكا بسيرة المتشرعة. وفيها أن هذه السيرة المدعاة وإن كانت مقبولة في الجملة بالنسبة إلى الموارد اللي ذكرناها، مثلا أنت في بلد أوروبي أو في مثلا أمريكا أو كذا وحصل لك هذا الأمر، تثق، والدليل على ذلك أنه تعطي نفسك التي هي أعز الأشياء عند جراح كافر. نعم، وأنت بكامل الاطمئنان أنه متخصص وكذا ولا يضرك. فكذلك بالنسبة إلى السؤال منه بما تحتاجه. فلذا نقول وإن كانت هذه السيرة مقبولة في الجملة، إلا أنه لا يمكن الجزم بها على الإطلاق بحيث تشمل صاحب اليد الكافر أيضا. ليش؟ لأنه احنا جاي نتكلم عن اعتبار شرعي، الشارع اعتبر التذكية بالنسبة إلى أمور خاصة، وهذه الأمور إما أن تحصل لك وجدانا أو الطرق التي هو عينها لك. من المسلم والقطعي من الطرق إخبار المسلم ذي اليد المسلم، هذه من الطرق اللي جعلها الشارع. نعم، شنو؟ بأنها حجة لإثبات التذكية. السيرة تريد أن تضيف إلى ذلك شنو؟ قول الكافر قياسا بالأمور الأخرى مثل الدواء وما شابه ذلك. نعم، بالنسبة إلى الأمور الأخرى السيرة جارية، ولكن نحتمل أن تكون التذكية بما أنه اعتبار شرعي لها خصوصية خاصة لا تثبت إلا عن طريق إخبار اليد المسلم فقط. هذا الاحتمال موجود. فإذا كان هذا الاحتمال موجود، السيرة لا إطلاق فيها، دليل لبي، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو شنو؟ حجية إخبار ذي اليد المسلم. وفيها أن هذه السيرة المدعاة وإن كانت مقبولة في الجملة، إلا أنه لا يمكن الجزم بها على الإطلاق بحيث تشمل صاحب اليد الكافر أيضا، خاصة إذا لاحظنا بعض الروايات التي مرت الدالة على تحرج الشيعة من مسلمين باقي الفرق ممن تحت أيديهم من الجلود. تذكرون بأنه أكو بعض الأسئلة يسأل الإمام بأنه هناك لحم أو جلد أو فراء يبيعه مثلا من غير الإمامية. نعم، ليش؟ فإذا كانوا يتحرجون من المسلمين من غير الفرقة الحقة، فتحرجهم من الكافر يكون بطريق أولى. بل مر في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ما قد يدل على عدم حجية إخبار صاحب اليد المسلم المستحل بالنسبة إلى دباغ الفارو التي يستحله، فضلا عن صاحب اليد الكافر. فلذا هذه السيرة بالنسبة إلى تحققها في مورد التذكية، إذا كان قوله يورث الإطمئنان بصدقه، تحققها بالنسبة إلى مورد التذكية لا يمكن إثباته، بل هناك شواهد على عدم شمول السيرة، والسيرة هم لا إطلاق فيها حتى نقول بأنه نتمسك بإطلاقها. ففي هذه الحالة هذه السيرة لا تنفعنا فيما نحن فيه. والحاصل من جميع ما ذكرنا بأن شهادة صاحب اليد الكافر لا دليل على حجيتها فيما إذا أخبرت بتذكية الجلد أو اللحم الذي تحت يده. وبهذا يتم الكلام عن الجهات المهمة للبحث في هذه القاعدة، وسوف يقع البحث عن قاعدة السلطنة غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أحسن الله.